أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل البرايا والسراج المنير محمد وآله أنوار هداية رب العالمين. كان الكلام على حال في برهان النظم، برهان النظم. برهان النظم طبعا أشير إليه في جملة من الآيات، أشير إليه في جملة من الآيات. من تلك الآيات المعروفة طبعا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طبعا هذه الآية الكريمة ليست تشير إلى خصوص ليس يشير به إلى خصوص النظم. برهان أحد ما تشير إليه الآية الكريمة برهان النظم، وإلا في الآية إشارة إلى عدة براهين في الآيات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. واللطيفة في الآية الكريمة هنا تشير إلى أن هناك في براهين الآثار طريقان: طريق الآثار الآفاقية وطريق النفس. نفس النفس طريق عظيم إلى رب العالمين. ولذلك ورد في الحديث الشريف: المستفيض عند الفريقين من عرف نفسه عرف ربه، أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. ألفاظ عديدة لهذا الحديث والقاعدة الشريفة. المهم، الآية تشير إلى برهان النظم، وليست تحصر مفادها ودلالتها في برهان النظم، لكن أحد ما المعاني والأمور التي تشير إليها الآية الكريمة برهان النظم. وكذلك الآيات الأخرى التي تشير إلى آيات الآفاق: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك وكثير من المخلوقات التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سرد عام وبيان حكمة كل أثر، غاية يعني النظم الموجود فيه. فبرهان النظم غايته حتى يتبين. لطيف، شوف هذه الآية الكريمة في سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نفس ما ورد في دعاء عرفة لسيد الشهداء ورواية أخرى أن براهين الآثار البرهان إني إذا دققنا صياغته وقالبه سيتبين لنا ماذا؟ سيتبين لنا أنه برهان صديقين. سيتبين لنا أنه برهان ماذا؟ برهان صديقين. سيتبين أنه برهان صديقين، وهذا هو البحث المهم خلافا للمتكلمين والفلاسفة والعرفاء من حسبانهم أن براهين الآثار وبراهين الإن مغايرة لبراهين اللم أو براهين الصديقين، والحال أن براهين الصديقين كما مر بنا مودعة في براهين الآثار وبراهين الإن، بل أجمعية الصدق جمع الجامع، الجمع اللم والعين الذي هو لم آخر. قد يعترض كما اعترض يعني قديما حديثا على هذا البرهان، مع أن بهذا البيان تبين لنا كيف أنه هذا برهان لمي وليس برهان لمي إني عفوا، يعني برهان الصديقين وبرهان الصدق وليس برهان الآثار. ومر بنا أنه يمكن أن يصاغ ويرتب بصياغات عديدة، والنظم لا يقتصر على عالم المادة، يشمل عالم الروح كما تبين ذلك البحوث الحديثة الروحية. إلا أنه قد يعترض بعد عدة اعتراضات، منها أن هذا البرهان ينطلق من تجربة أو استقراء بالتالي لعدد من جزئيات، فأين الكلية والعمومية فيه؟ ما عرف بأن الجزئي لا كاسب ولا مكتسب، هكذا عرف. فإذا كان هذا برهان النظم مأخوذ من هذا عالم المادة، من قال بأن الأمر كذلك في كل مخلوق، في كل موجودات، في كل الموجودات؟ المقدار لا نحن نستقرئه هكذا، أما ما لم نستقرئه ولم يصل إليه استقراؤنا وتجربتنا ومسحنا الميداني، من أين فيه ناظم؟ وبالتالي من أين يكشف عن ناظم وعن قادر وعن حكيم ولم يجرب؟ هذا إشكال. إشكال الآن الفلاسفة الغرب يذكروه، وقديما كان يذكر، والجواب عنه هو الجواب عن هذه الجدلية المتكررة، الجدلية بين من؟ الجدلية أن كيف يستل دليل عقلي عام كلي من عالم المادة أو من جزئيات ودوائر محدودة من عالم المادة. الماديون يقولون لا يمكن، الإلهيون أو العقليون يقولون يمكن. هذه الإشكالية والاعتراض لنكن على يقظة أنها ليست مختصة ببرهان النظم، هذه الجدلية والتجاذب معنونة وتثار في كل استدلال عقلي إلهي يستند إلى الحس ودائرة محدودة من الحس. الحسيون الماديون يقولون لا يمكن استخراج قاعدة كلية عامة كذا 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 كذا. العقليون الذهنيون يقولون يمكن. فالجواب هو الأجوبة المعروفة بين النزعة المادية والنزعة الإلهية. دعوني نذكر أضبط الأجوبة لهذه الإشكالية حتى تصير واضحة، واللي هي غير مختصة بهذا البحث. أصلاً شوفوا دي المقولة المنطقية من قديم الأيام، تراود في ذهن الإنسان. أصلا هذه خاطئة، الجزئي غير كاسب ولا مكتسب. يعني شنو؟ دعونا نشوف المقولة أصلا مو صحيحة في نفسها. الجزئي غير كاسب ولا مكتسب. أصلا الإنسان كيف يدرك الجزئي؟ الآن من الثابت في البحث العقلي والبراهين العقلية والعلمية الحديثة حتى أن الجزئي لا يمكن أن يدرك إلا بعد إدراك الكلي. الكلي مقدم رتبة بمراتب على الجزئي، لأن الجزئي كيف صار جزئي؟ الجزئي مجموع كليات وجدت صار جزئي، فالكل سابق رتبة على الجزئي لا العكس. إذا كان لا العكس، إذن الجزئي ما يمكن إدراكه إلا بالكليات، فكيف لا يكون كاسب مكتسب؟ شبيه بالبحث الذي مر بنا إذا تذكرون، أن شلون برهان الآثار برهان الإن ينقلب إلى برهان اللم. في البداية نشوف آثار وجزئيات، بالدقة نشوف لا، مو هي لا آثار وجزئيات، وإنما هي تجلي للعام، تجلي للمطلق، للحقيقة المطلقة. فالجزئيات كيف أدركت؟ أدركت لأنك في رتبة سابقة أولا أدركت الكليات، لا أن الكليات أدركت بسبب إدراك الجزئيات. لولا الكليات الجزئي ما أدرك. نعم بهذا المعنى الجزئي ليس كاسب، يعني لا يكسبك معرفة الكليات، الكليات هي أكسبتك معرفة الجزئيات. أما هو مكتسب، لماذا هو مكتسب؟ لماذا يكون مكتسب؟ فأنت ائتني بمورد فيه إدراك جزئي منعزل عن إدراك الكليات، أين؟ كي تقول أن الجزئي أي صلة له؟ كي يتبين لك أن عدم صحة هذه المقولة بأن الجزئي أي إدراك الجزئي إدراك الشيء الخاص لا صلة له بإدراك الحالة الإطلاقية والعامة والعمومية. أصلا بدون إدراك الحالة الإطلاقية والعمومية لا تدرك الجزئي، لا تدرك المورد الخاص حتى. شبيه بحث فقهي يقول في بحث أن الأصل في الأشياء أنها مثلية أو قيمية في بعض المعاملات. ما الفرق بين المثلي والقيمي؟ القيمي هو الذي لا مثل له، أما المثلي الذي له مثل. في جدل عند الفقهاء، هل المثلي هو الأصل أو القيمي هو الأصل؟ بعض المحققين يقولون القيمي هو الأصل، القيمة هي التي ميزان، المثلية بالتبع. لكن الصحيح لا، المثلية هي الأصل والقيمية بالتبع. لماذا المثلية بالأصل؟ لأن هذا القيمي كيف أنت تحدد سعره الخاص به؟ القيمي يعني ماذا؟ يعني قيمة خاصة به دون بقية الأشياء. كيف حددت قيمة أنت؟ على ضوء الرغبات الكلية الموجودة في أشياء أخرى هي مجتمعة فيه. فالكلية وهي المثلية هي الأصل القيمي بالتبع. هنا هكذا الجزئي لا يدرك إلا بإدراك سابق للكليات والعموميات. وهذا معنى الآن الجزئي. ما هو الجزئي؟ الجزئي هو المطلق المقيد. الجزئي ما هو؟ ها؟ المطلق المقيد. المطلق المقيد زين. المطلق المقيد. إذن المطلق أدركته فأدركت المقيد. سؤالك كيف أنت أيها المادي أو أنت أيها الحسي التجريبي كيف تدرك الكلي من الجزئي؟ أصلاً مو كيف، لازم تسأل نفسك كيف تدرك الجزئي. أنت لا تدرك الجزئي إلا بالكلي. لذلك يقال في بحث المعارف الإلهية والمعارف العقلية أن عقل الإنسان، ذهنية الإنسان، بل المخلوقات، سيمة الإنسان، فطرة الإنسان آنس بالكليات منها بالجزئيات. هي صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأنه إدراك الجزئيات بماذا؟ بالكليات. فالكليات معرفة الإنسان لها في رتبة سابقة. دائما دققوا، البديهيات كلما تزداد عموميتها تتبدد. أبده البديهيات هو كلي الكليات. كلما نقصت دائرة عمومية العام أو الإطلاق على الحقيقة المطلقة، كلما نقصت كلما صار فيها إجمال وحجاب وإبهام أكثر فأكثر. فالإنسان بفطرته، بعقله، بروحه، بنفسه آنس بالمطلق منه بالجزئي. قبل أن يأنس الإنسان بالدنيا اللي هي جزئي، هو في الحقيقة أنس بالله. تخيل أن أنسه بالدنيا. هو يبحث عن القدرة المطلقة، يبحث عن ماذا؟ هذه الفطرة اللي مر، لا أريد أن أستخدمها الآن، إحنا في برهان النظر بس من الباب. يبحث عن القدرة المطلقة، يبحث عن العلم المطلق، عن الكمال المطلق، عن البقاء المطلق، يظنها موجودة في الجزئيات الدنيا، لأن لها لمعان الدنيا. فإذا الإنسان آنس بالعموميات. إذا هذه المقولة بأن كيف التجربة تفيد برهان، هاي نفس السؤال حتما مر عليكم، قرأتموه في كتب كثيرة. كيف التجربة المادية والحسية والمسلك المادي يفيد تأله؟ برهان يعني تأله، يعني الطيران والانطلاق إلى ما وراء المادة الضيقة إلى فسحة العالم المطلق. أننا عرفنا هذا المقيد بذاك المطلق لا العكس. فهذا جواب من أجوبة المنهج المادي الحسي والمنهج الإلهي والمنهج الإلهي في الأدلة والبراهين. جواب آخر، جواب ينطلق من نفس المنهج التجريبي ونفس المنهج المادي والحسي. نقول له أيها المادي، أيها التجريبي، هناك علوم تجريبية، علوم في المادة، علوم ناشئة من التجربة أو لا؟ لا محالة يقول نعم. هذه العلوم الآن التي يعبر تسمى ويعبر عنها بالعلوم التجريبية، هذه العلوم علوم أو علوم أو بلوم؟ علوم، علوم وليست كلوم. هو العلم قائم بالكلية أو بالجزئية؟ علم قائم بالكلية، العلم قائم بالمعادلات الكلية. إذن كيف تقول بأن المادة لا تورث علوم كلية؟ أنت أيها المادي، أنت أيها الحسي، إذا قلت بأن المادة لا توصلك إلى الإطلاق والمطلق، يعني أنكرت العلم. والحال العلم هو قائم على تقشير جزئي إلى كلي. بلورة الجزئي إلى كلي بدرجات، كما مر بنا أن النظم، تذكرون، طبقات. نظم يلزم هذه البيئة من المادة، نظم آخر يلزم تلك البيئة من المادة، ثم بين نظم هالبيئات نظم آخر يتحكم، مثل باقات شجرة تشجير، وفوق كل ذي نظم، نظم 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 نظم، إلى أن يوصل النظم الهائل، النظم الربوبي الذي يتجلى في النظم الكوني والكياني. ومر بنا سبب لا تناهي العلوم التجريبية ماذا؟ لأن الآثار حاكية بنظمها الكوني والكياني، حاكية لماذا؟ للنظم الربوبي، للقدرة الربوبية. وهل القدرة الربوبية تنتهي؟ ها؟ ما تنتهي. المخلوق ينتهي، حكايته عن ربه لا تنتهي. المخلوق محدود، لكن حكايته عن لا محدود. كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، أكبر عز المخلوق، يعني يضاف إلى اللا متناهي، في عز أكبر من هذا؟ وكفى بي فخرا أن تكون لي. بس هذا برهان، هذه مو مجاملات. إذا استطعتم أن تأتوا بأدب لأحد الأنبياء يعظم فيه الله، أو لأحد من الملائكة يعظم، ما أثور في كل الديانات أعظم مما تأدب وعظم سيد الأنبياء وأهل بيت لله، هذا دليل على أسبقية سيد الأنبياء وأهل بيته في معرفة الله. هذا الأدب في عالم المعرفة ليست مجاملات، إنما هي معادلات علمية. الأدب، شدة الأدب، شدة التعظيم، معادلات علمية. لذلك إذا هناك تحدي يا أخوان، جيبوا أحد من العرفاء يتأدب مع الله ويعظم الله ويثني على الله من دون سرقة طبعا من كلمات النبي وأهل بيته، مهما يكون. أكو بعض العلماء حتى المعاصرين من الإمامية عنده مثلا صحيفة دعاء، السحب كتب صحيفة، لاحظوها يا أخوان، إذا ما فيها سرقات طبعا، ما فيها اقتباسات، ما يستطيع. وزين هذه الأدب، وهذا الأدب ليس هو صورة مجاملات. هذا باب الدعاء، كيف برهان؟ ذكرت لكم مرارا أن البابا أحد البابوات السابقين في رسالة موثقة مسندة إلى أحد المراكز الشيعية يقول أن العرفان الذي عند إمامكم زين العابدين أعظم من العرفان الذي عند نبينا النبي عيسى. هذا لم يقوله يا أخوان عاطفة، دقة دقة في المعادلات العلمية. ائتيني أنت بأي مقطوعة من الإنجيل أو التوراة صغير محرفة، أي عالم من علماء أهل الخلاف أتباع السقيفة الذين يرون صحة صراط السقيفة مع مقطوعة لأهل البيت في الثناء، يعني في وصف الله، إذا فاقوهم لم يسرقوا منهم لو وجدت شفعاء أقرب إليك لجعلتهم شفعاء. إذن الأدب دقة في المعرفة. نرجع إلى نفس المطلب، نرجع إلى نفس المطلب وهو ماذا؟ وهو أن إذن العلوم، أليس العلوم التجريبية تبحث وراء ماذا؟ العلم، والعلم طبقات، هذا ما سنخوض فيه بعد مليا في البحث القادم. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.